قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله وحيا الله الإخوة جميعا.
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله من قول الموفق بن قدامة رحمه الله: أو سقيه سما أو الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله أو الحكم عليه به ونحو هذا قاصدا، عالما بكون المقتول آدميا معصوما.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كنا في المجلس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بالكلام على كتاب الجنايات، وذكرنا توطئة ومقدمة لبعض المسائل المهمة في هذا، إلى أن شرعنا في أنواع القتل، وابتدأنا بالقتل العمد، ثم ذكرنا الصور التي ذكرها أو بعض الصور التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى تتعلق بذلك. انتهينا إلى قوله: أو سقيه ثم. إذا سقى إنسان إنسانا آخر ثم فمات بذلك فإنه يكون قتل عمد، لأن السم في الغالب إيش؟ أنه قاتل، والمقصود بذلك السم المعهون الذي يموت به الآدمي. لكن لو كان هذا من السموم التي كثرت في هذه الأوقات أو نحوها، ومثل ذلك عادة لا يكون قاتلا، وإنما يضر بالبدن أو ينزل ما في الأمعاء أو غيرها، فلا يعتبر. فإذا لما قال أو سقيه سما، يعني مما تعاهد أو تعهد على أنه يحصل به الموت والقتل، يحصل به الموت والقتل. فبناء على ذلك نقول: أو سقيه سما مما جرت العادة بذلك. أما لو كانت بعض السموم العادية، يعني على سبيل المثال بعض العقاقير الطبية هي سموم تناسب شخصا ولا تناسب آخر، فلو أعطاه جرعة يسيرة، هذه الجرعة اليسيرة العادة الغالبة أنه لو تعاطاها الإنسان يمكن أن تلحق به ضرر لكنها لا تقتله. فلما أعطاها ذلك الشخص، يعني كأنه أراد أن يقعده عن الذهاب إلى عمل، أو أن يؤخره في الاتيان بمهمة أرادها، أو نوع اعتداء وأذية، أو لغير ذلك من الأسباب، فمات بمثل هذه بمثل هذا السم، أو بمثل هذه السموم، أو بمثل هذه العقاقير أو نحوها. فهل نقول من أنها أنه متعمد للقتل؟ لا، لأن العادة غالبة أن مثل من تعاطى ذلك لا يموت به. وكما قلنا أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، فيمكن أن يكون عقار آخر شديد الأثر ولا يتعاطى إلا بطريقة معينة يعرف الأطباء أنه يحفظ من أن يصل إلى حد الهلكة، ويستجمعون لأجل ذلك أسبابا وأمورا تحفظ الإنسان سواء من المتابعة أو كان من أعطائه أشياء أخرى مقوية أو إلى غير ذلك. فالمهم أن لو أعطي هذا العقار الشديد فمات، فهذا يحكم فيه بالموت والآخر لا يحكم فيه بالموت. وكذلك إذا كان المرد إلى الشخص، فمثل هذا الشخص جسمه نحيل أو نضر الخلقة أو إنسان ضعيف، نعم، أو مريض العلل به كثيرة، فمثله يموت، فنقول هذا كالقتل العمد. فإذا السم الذي يموت به الإنسان غالبا يعتبر من آلات القتل العمد، ويحكم في ذلك في كل شيء بحسبه على نحو ما ذكرنا. قال أو الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله، بما يوجب قتله بفتح اللام. نعم، فهذا يعني على سبيل المثال جاء اثنين وقالوا نشهد أن فلانا هذا هو القاتل لذلك الرجل، فأتي عند القاضي فأديت الشهادة وتم الأمر، ثم قتل هذا بقتله الأول، ثم صار الشاهدان شهدا بذلك زورا وبهتانا، فنقول أنهما كما لو قتلاه وكما لو تعمدا إزهاق روحه، فهما وإن لم يكونا مباشرين للقتل لكنهما متسببان فيه، والمتسبب كالمباشر، فبناء على ذلك يقتلان به. نعم، وهذا جاء في قصة أن رجلين في جاء إلى علي رضي الله تعالى عنه فشهد أن هذا أن فلانا قد سرق فقطع يده، ثم جاء بعد مدة فشهد أن فلانا هو السارق فقطع يد هذا، ثم قال يعني أخطأنا وظننا أن هذا هو هذا، قال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما به، فأمر بالدية عليهما. فإذا دل ذلك على أن الشهادة مما تفضي إلى القتل غالبا، إذا كان الشهادة بالقتل كان يكون أن فلان قتل فلان، أو يشهد أربعة أن فلان قد زنى وهو ثيب، نعم، فيقتل بذلك. فالشهادة إذن سبب من أسباب القتل الذي يحصل به القتل غالبا إذا استجمعت الأسباب والأمور، فبناء على ذلك يحكم من أنها من آلات القتل العمد العدوان على ما جاء عن في أثر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعلى ماذا كان؟ قال يوجب قتله. أما إذا شهد عليه مثلا بما يوجب جلده فلا يكون ذلك من القتل العمد العدوان، وإنما يكون عليه الجلد في مثل يكون عليهما الجلد في مثل هذه الحال إن تعمدا، وإلا أن يكون عليهما الضمان بحسب الحال في الخطأ وما يليق بحالهما. قال بما يوجب قتله أو الحكم عليه به ونحو هذا. ومثل ذلك أيضا حتى لو كان أيضا حكم القاضي وهو يعلم أن هذا ليس بقاتل لكن ظلما وعدوانا، ثم بعد ذلك تبين أنه حكم ظلما أو اعترف أنه تعمد قتله وأنه كذا وكذا، فنقتل هذا القاضي. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من قاضي الظلم والعدوان والزور والبهتان. لكن ليس أحد مهما علت مكانته بخال من أن يستزله الشيطان، ولذلك ينبغي للإنسان أن يطلب من ربه السلامة في كل حال وآن، سواء كان في ذلك يعني ممن عرف بالخير والهدى أو كان ذلك مما هو يعني في خاصة نفسه، فإنه لا يؤمن الشر على أحد. فينبغي للإنسان أن يتقي الله في كل أحواله وأن يسأل الله جل وعلا السلامة في أقواله وأعماله ونياته، ونسأل الله أن يعصمنا من الزلل ما بقينا، وأن يحفظ منا الغفلات وما يكون من غضب النفس أو تغير مزاجها أو تسلط الأهواء أو تجاري الوساوس والخاطرات بالإنسان التي تحمله على الشر والخطأ والعدوان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم قاصدا عالما، مثل ما قلنا طبعا وابتدأنا الكلام على هذه الجملة أنه لا بد حتى يحكم من أن هذا قتل عمد أن يكون فيه قصد، فإذا انتفى القصد انتفى العمد، إذا انتفى القصد انتفى العمد. وستأتينا هذه الأمثلة بعينها في القتل الخطأ إذا فات فيه القصد، إذا فات فيه القصد. فيقول عالما بكون المقتول آدميا، أما لو اشتبه عليه شخص بكونه صيدا أو آدمي فظنه صيدا لكونه في يعني في إقبال ظلمة الليل أو في أول الصباح ونحوه، فصوب إليه سهما فقتله ظانا أنه غزال أو نحو ذلك، فبان صيدا، فبان آدميا، فنقول في مثل هذا الحال هذا لا يكون عمد وليس بقصد، وليس بقصد للإتلاف، فبناء على ذلك وإن كانت الآلة قاتلة لكن انتفى الشرط الثاني من الشروط وهو التعمد والقصد، فبناء على ذلك يكون من النوع الأول الذي هو من النوع الثالث الذي سيأتينا وهو الخطأ. نعم. ثم قال آدميا معصوما، لأن الآدمي قد يكون معصوم الدم وقد يكون مباح الدم، فإذا كان حربيا فهو مباح الدم، ولو كان مثلا من يعني مرتدا فهو مباح الدم، فبناء على ذلك نقول في مثل هذه الأحوال إيش؟ أنه لا بد أن يكون الآدمي معصوما، فإذا كان توجه القتل إلى غير معصوم فإنه لا يكون في ذلك من العمد، بل إما أن يكون مباح القتل أو واجب القتل بحسب الحال. ولذلك سيأتينا لو أن شخصا مثلا قتل، نسأل الله السلامة والعافية، قتل والده فاستحق دم القاتل، أليس كذلك؟ فقبل أن يترافع إلى الحاكم وقبل أن تأخذ القضية يعني مسارها، قام صوب إليه سهما أو مسدس فقتله، قتل من؟ القاتل. فهنا نقول هذا آدمي غير معصوم الدم لأنه قاتل، وقاتل يستحق الدم. لكن طبعا لا يجيز الفقهاء هذا التعامل ويعتبرونه اعتداء وتعديا، لأنه يمكن أن يعفو بعض الأولياء فيعصم دمه، فبناء على ذلك نقول هو يعذر، اتخذوا فيه إجراء سيأتينا بيان ذلك بإذن الله جل وعلا، لكنه قتل آدميا غير معصوم، قتل آدميا غير معصوم مستحق للقتل بقتله لغيره وتعديه عليه. نعم. وهذا إنما يكون لمن؟ لمن له الدم. أما لو جاء واحد ثالث لا علاقة له فقتل هذا القاتل، فهذا يكون غير مستحق للدم، فيتوجه إلى أن يكون قتل معصوما بالنسبة إليه، قتل معصوما بالنسبة إليه، فيكون قتل عمد عدوان. لكن لو أن الذي قتله هو من لا من يرث الدم أو ولي الدم، فنقول هذا له حق قتله، لأنه لو طلب القتل لقتل، فبناء على ذلك لا يكون قتل معصوما. نعم.
قال رحمه الله: فهذا يتخير الولي فيه بين القود والدية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى.
نعم. هذه مسألة مهمة، وهي: ما الذي يجب بالقتل العمد العدوان؟ ما الذي يجب بالقتل العمد العدوان؟ بعض الفقهاء يقول أنه يجب بذلك القتل، نعم، والدية بدل عن القتل. وبعضهم يقول لا، الواجب أحد أمرين، القتل أو الدية. لهذا الحديث، ما الذي يفرق؟ يترتب عليه أثر، وهو إذا عفى فقال عفوت عنه. فإذا قلنا أن الواجب القتل والدية بدل عن القتل، فمقتضى عفوه بدون أن يذكر الدية أنها عن القتل وما يتفرع عنه من الدية، لأن الدية فرع عن القتل وهو قد عفى، فتكون الدية غير واجبة في مثل هذه الحال، غير واجبة في مثل هذه الحال. واضح؟ أما إذا قلنا الواجب أحد أمرين، الواجب أحد أمرين، فبناء على ذلك يقولون إذا عفى عن القتل إيش استحق الأمر الآخر، فإذا عفى عنهما جميعا أسقط حقه، لكن لا لا يكون عفوه عن القتل عفوا عن الدية إذا قلنا أن الواجب أحد أمرين، كما هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا. فإذا هذا من المسائل الدقيقة، إذا قالوا ما الواجب بالقتل العمد العدوان، هل هو القتل أو هو أحد أمرين، فتفهم المراد من ذلك. فمن قال أن الواجب بذلك القتل والدية بدل عن أنه إذا عفى وسكت قال عفوت عنه فإنها لا تجب له الدية. أما إذا قال عفوت عن الدية عفوت إلى الدية فيستحقها على هذا القول. أما على القول الثاني إذا قال عفوت عن عفوت وسكت بدون أن يقول لا عن القتوة فلا يفوت حقه من الدية، فلا يفوت حقه من الدية حتى يقول عفوت عنهما جميعا. فإذا إذا قال عفوت عنهما جميعا فهذا لا إشكال في أنه لم يجب له شيء، وإذا قال عفوت عن القتل فعلى القول الأول أن الواجب القتل والدية بدل عنه لم يستحق شيئا، وإذا قال عفوت إلى الدية فهو يستحق على القولين الدية. وإذا قال عفوت وقلنا الواجب أحد أمرين فإنما تبادر أنه عفى عن القصاص فيستحق الأمر الثاني وهو الدية. هذه من المسائل التي ينبغي التنبه لها. وهنا فيه مسألة مهمة أنا ما أدري هل نبهنا عليها، أظن أننا نبهنا عليها في المعاملات لكن نعيدها لأهميتها، وهو أن العفو والتسامح سواء كان في المال أو في الدم أو في غيره لا يحتاج إلى قبول، فلأجل ذلك بمجرد أن يلفظ الإنسان به يذهب حقه، بخلاف الإنشاء الذي هو إقامة العقود وإتمامها. فعلى سبيل المثال إذا قلت بعتك هذا الكأس ها، فهو لا يستقر البيع حتى تقول قبلت، واضح؟ لأنه إنشاء، هذا إنشاء عقد. لكن لو كان لي عليك 5,000 فقلت عفوت عنك، لا 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 أنا سأعطيك إياها، والله لا أوتينك إياها، قل والله عفوت عنك، بمجرد أن أقول عفوت عنك ولو حلفت 100 مرة أنك ستردها فقد سقط حقي. ولذلك بعض الناس تجد أنه يعني إذا كان له مال على قريب أو له منزلة أو قرب أو صداقة أو غيرها يقول مثلا ترى ما نسيت الدين وإن شاء الله الشهر القادم أعطيك، قال لا 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 أريد منك شيئا، ويقولها على سبيل المجاملة أو المصانعة أو يعني الاستحياء. فنقول هذه الكلمة تذهب حقك، ولو ترافعتما إلى القاضي بعد هذا فقال شيخ وأسقط عني فيكون الحق له، تقول طيب هو حلف لا يردنها علي بعدنا، نقول حلفه ويمينه لا أثر لها، لأن العفو إسقاط والإسقاط لا يحتاج إلى قبول، والإسقاط لا يحتاج إلى قبول. فاحفظوا فهي قاعدة مهمة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يتحفظ. بعض الناس يقول خذ هذا المبلغ، يقول قرض، يقول لا لا ما أبي منك شيء، ثم بعد شهر يقول والله فلان ما يستحي ما أعطاني حقي، صح ولا لا؟ نقول أسقطت حقك أنت وشرعا لا يجب، وإذا رد عليك فإنما هو تجمل منه وتبرع بالأداء، لأن حقك قد أسقطته بالإسقاط والعفو. فلذلك ينبغي للإنسان أن يعرف أن الإسقاط لا يحتاج إلى قبول. ومثل ذلك العفو فيه عن الدية وعن بعض الناس يقول لا أريد إلا القتل لا أريد الدية، ثم بعد ذلك يمكن أن يرجع إلى الدية، فنقول في الأصل أنها قد أسقط حقه من الدية. فينبغي الانتباه لمثل هذا الأمر، فإنها من الأمور التي تفوت على كثير من الناس. نعم.
قال رحمه الله وإن صالح القاتل على القود بأكثر من الدية جاز.
نعم، لو قال القاتل أو لو قال القاتل أنا أعطيكم بدل الدية 10 ديات، فإن هذا نعم يقبل ويجوز، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فأي شيء اتفق عليه. وجاء عن بعض الصحابة أنه بعضهم بذل 10 ديات فلم يقبل فاقتص، فدل على أنه لو قبل لصح ذلك، فدل على أن المصالحة على الدية بأكثر منها جائز، أن المصالحة على الدية بأكثر منها جائز. وهنا ينبغي أن ننبه على مسألة، وهو أنه ينبغي الحقيقة أن يفرح بمثل هذا، لكن لا يتداعى الناس إلى الديات الكثيرة والمصالحة عليها بأكثر من ذلك بأن يبذلوا عن هذا، لأن هذا وإن كان خيرا بعصمة دم هذا القاتل، لكنه شر بالنسبة إلى التسهيل على ضعاف النفوس وقليل العقل والنظر أن يتسلطوا على الناس ويكون منهم ظلم وعدوان. فلما كان الأمر بمثل هذه المثابة وجب على الإنسان أن يتنبه لذلك وأن يحذر من نعم.
قال رحمه الله: الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود فيه، والدية على العاقلة.
نعم، قال الثاني شبه العمد، هذا هو قسم بين القسمين، قسم بين الخطأ وبين العمد، وهو الذي يسمون الشبه العمد، ففيه شبه من العمد من جهة، وفيه شبه من الخطأ من جهة أخرى. وهذا التقسيم إلى شبه عمد هو، أو يسمونه خطأ العمد أو عمد الخطأ، تسميات متقاربة. نعم، هو مذهب الحنابلة وقول الجمهور خلافا للمالكية. المالكية يقولون ما في شيء اسمه شبه عمد، يقولون إما عمد وإما خطأ ولا شبه عمد، لكن يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خطأ شبه العمد: ألا إن قتيل الخطأ خطأ العمد 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ماذا؟ على أنه يوجد قسم بين هذين القسمين، وهو شبه العمد وخطأ العمد أو عمد الخطأ، كلها أسماء متقاربة لهذا. فلما كان المؤلف رحمه الله تعالى على طريقة الحنابلة وهو مذهب الجمهور، فإنه حكى هذا القسم خلافا للمالكية، وإن كان أيضا عند المالكية قول آخر بالقول بشبه العمد موافقة للجمهور على ذلك رحمه الله تعالى. متى يكون شبه عمد؟ يقول رحمه الله: أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. إذا منه في قصد الجناية لكن لم يقصد القتل، يعني هو قصد الجناية على هذا لكنه أراد إيش؟ لكزه أو ضربه أو أذيته، أو يعني أن يطرحه، ولم يرد بذلك إزهاقا لدمه وإذهابا لروحه. متى يكون كذلك؟ يقولون: إذا كانت الجناية بما لا يقتل غالبا. فلو افترضنا أن شخصا جاء إلى آخر وأمسكه ثم لكمه أو لكزه برجله، لكز بالرجل يقتل؟ ليست العادة أن يقتل، فمات. فنقول: هذا عمد أو ليس أو خطأ؟ يقول: ليس بعمد، لأنه لم يكن هذه الآلة التي اللكز بالقدم أو الضرب باليد لا تقتل إلا أن تكون في مقتل. هذا انتقلنا إلى القسم الأول، قد أشرنا إلى هذا على سبيل الإجمال، واضح؟ أو ضربه مثلا لكز برجله في خصيته فهو في مقتل، واضح؟ لكن اللكز ضربه في رجله أو في يده فسقط فمات، فنقول: هذا ليس بعمد لأن الآلة ليست بقاتلة، وليس بخطأ لأنه تعمد، فلأجل ذلك قالوا أنه شبه عمد. فهذا طبعا لا يوجب القصاص، لكن فيه الدية المغلظة، وسيأتي بيانها بإذن الله جل وعلا. فهذا هو الشبه العمد، وأصله من السنة ما ذكرناه: ألا إن قتيل الخطأ العمد مئة من الإبل إلى نهاية الحديث على ما ذكرته لكم قبل قليل. فهذا من المؤلف رحمه الله تعالى إيضاح لشبه العمد، أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. وكما قلنا وأشرنا إليها الآن ونعيدها حتى فقط تتضح، أن هذا ظاهر في الآلات التي لا تقتل غالبا، لكن قلنا في بعض الأحوال قد تكون الآلة التي لا تقتل غالبا في حق هذا قاتلة في حق هذا. فعلى سبيل المثال، لو أن شخصا لكز أو لكم شخصا بقدمه أو برجله، نعم، وهو قوي صحيح بدين، قلنا قطعا أن هذه ليست بآلة قتل غالبا فلا تكون عمدا. لكن لو أنه جاء إلى وليد لتوه خرج من بطن أمه، يمكن أن يموت بذلك، أليس كذلك؟ فإذا ستكون بما يقتل غالبا. فإذا نحن بينا من جهة الأصل في الجملة ما يقتل غالبا، لكن في بعض الأحوال بما يحتف بالأمر قد تنتقل الآلة التي تقتل غالبا إلى كونها لا تقتل، أو العكس، أو العكس. فإذا كان مثلا السم ليس بقاتل فانتقل من كونه عمدا إلى شبه عمد، والعكس بالعكس، اللكم واللكز ونحوه ليس بقاتل لكن قد ينتقل إلى أن يكون قاتلا في بعض الأحوال. نعم.
قال رحمه الله: الثالث الخطأ، وهو نوعان: أحدهما أن يفعل فعلا لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر ونحوه وقتل النائم والصبي والمجنون، فحكمه حكم شبه العمد.
نعم. الثالث الخطأ، قتل الخطأ، وهذا لا إشكال فيه وهو محل إجماع، وهو أن يحصل بغير قصد، أن يفوت فيه القصد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والعفو هنا يعني عفو عن الإثم، أما حقوق الآدميين فهي محفوظة مصونة باعتبار أنها اعتداء وجناية. نعم. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الخطأ معلوم وهو مستقر ولا إشكال فيه وعرف في عمومات النصوص وغيرها، لكن أراد أن ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ما هو أخص هنا، وهو إلى صور القتل الخطأ. فيقول في بعض الأحوال أن مرد الخطأ إلى الفعل، وفي بعضها إلى القصد. فبدأ بالفعل، قال أن يفعل فعلا لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله. على سبيل المثال، مثل ما قلنا قبل قليل، أراد أن يصيب غزالا فانزاحت الغزال عن مكانها، وإذا خلفها شخص فأصابته الرمية، نعم، أو الرصاصة أو السهم أو الرمح أو نحوه فقتله. فهذا خطأ في الفعل، وقاصد هذه لكنها أصابت شخصا آخر لم يقصد. فقال أن يفعل فعلا لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله أو يتسبب إلى قتله. واحد حفر بئر، نعم، وجاء شخص أعمى وسقط فيها، هل كان يقصد أنه يسقط الأعمى فيها؟ لو كان حفر للأعمى ليسقط فيها لكان القاصد أن يلقيه من شاهق أو أن يرديه في بئر وحفرة ونحوها فيكون عمدا، لكن هذا حفر حفرة وجاء آخر ونحوه فسقط فيها فيكون قتل خطأ. ومثل ذلك قتل النائم، يعني لو أن النائم انقلب، كما يحصل كثيرا أن تنقلب الأم على ولدها وهي نائمة، خاصة إذا كان رضيعا وهي جسيمة ونحو ذلك، فكثيرا ما ينخنق الصغير فيموت. هل نقول من أن هذا قتل عمد؟ لا، هو قتل خطأ، هو قتل خطأ. ومثل ذلك من لا عمد له، يعني وإن كان صبي أخذ المسدس صوبه إلى شخص وقتله. الصبي لا عمد له، لا عمد له، لأنه لا يعي الأمور وليس بمكلف، فعمده خطأ، فنحكم من أن هذا الصبي قتل قتلا خطأ. ومثل ذلك المجنون، حتى ولو توجه إليك ولا لا يدري أن هذا يفضي إلى القتل، واضح؟ فلأجل ذلك كان قتلا في حكم الخطأ. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد، من جهة ماذا؟ أنه لا قصد فيه، ولا يعني لا ليس من شأن الإنسان أن يفعل ذلك ونحوه. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: النوع الثاني أن يقتل مسلما في دار الحرب، في دار الحرب يظن حربية، أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما، ففيه كفارة بلا دية، لقول الله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة.
نعم، هذا هو النوع الثاني، أن يقتل مسلما في دار حرب يظنه حربيا. فلو أن شخصا مثلا يحارب الكفار فقتل، ما علم أنهم تترغسوا بمسلم، فنظر فإذا هو الذي أصيب هو أحد المسلمين، فيقولون من أن هذا يكون قتل خطأ لأنه ليس بمتعمد لذلك، لكن يقولون هنا يعني خطأ بمعنى أن ستجب عليه الدية ولا يجب عليه القصاص، لكن يقولون هنا بشرط ألا يكون المسلم معتديا بالبقاء معهم. أما لو كان هو اللي جمعهم كأنه قصد إباحة دمه، دم نفسه، فلا. لكن لو أنهم هم الذين أحضروا وجعلوا هؤلاء المسلمين ترسل لهم يستترون به عن رمي المسلمين، فنقول أنه من قتلهم من المسلمين يكون قتل خطأ، لأنه أراد الكفار ولم يردهم وتوجه إلى هؤلاء، سواء كان ظانا أنهم مسلمين أو صوب إلى الكفار فأصابهم، كلاهما مسألتان متوافقتان في أنه لم يقصد المسلم سواء، لكنه يختلف من هل هو قصد الفعل وأصاب غيره، أو أنه فاته القصد فوقع في شيء آخر. فبناء على ذلك لا يكون في مثل هذه الأحوال قتل عمد، وإذا كان القتل قتل خطأ فإنه يندفع عنه حكم العمد الذي يوجب القصاص، وتجب عليه الدية وعليه الكفارة، وعليه الكفارة، وسيأتي تفاصيل ذلك بإذن الله جل وعلا فيما يأتي. نعم.
قال رحمه الله: باب شروط وجوب القصاص واستيفائه.
نعم، إذن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر أنواع هذه القتل، فالنوع الأول منها موجب للقصاص، والقصاص أصله من معنى ماذا؟ قص الأثر، وذلك أن القصاص يقتص فيه من القاتل بمثل ما
قتل،
بمثل ما قتل، سواء أريد بذلك الغاية وهو القتل، هذا قتل فنحن اقتصصناه فقتلناه مثل ما قتل، أو كان ذلك ما هو أخص من هذا، وهو أن يقتل القاتل بما قتل به. فإذا القصاص هو أن يفعل بالقاتل ما فعل بالمقتول، وهم يختلفون هل المقصود بذلك هو حصول القتل عليه، أو حصول القتل عليه والآلة التي قتل بها إذا كان ذلك ممكنا أو كان ذلك مباحا، على ما سيأتي تفصيله بإذن الله جل وعلا. فهنا متى يجب القصاص ومتى لا يجب؟ في بعض الأحوال قد يكون القتل عمدا وعدوانا لكنه لا يوجب القصاص، لكون الإنسان لكون القاتل صغيرا مثل ما قلنا قبل قليل، أو لكون أولياء الدم عفوا، نعم، أو لكون بعض أولياء الدم صغارا فلا يكون لهم قول فلا يجب القصاص في الآن. المهم أن هذا البحث إنما هو في من حكم عليه بالقصاص متى يجب ومتى لا يجب. فذكر الفقهاء رحمه الله تعالى الأحوال التي أو الشروط التي تستجمع لذلك حتى يتحقق وجوب القصاص ويتعلق بالقاتل التوفية والاقتصاص منه، كما قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كيف يكون في الموت حياة؟ لأنه إذا قتل القاتل، وإن كان هذا قتل وإماتة، لكنه حقيقته يؤول إلى الإحياء، لأن الناس إذا عرفوا أنهم يقتلون إذا قتلوا أمسكوا عن القتل وحفظوا أنفسهم عنه. ولذلك كانت هذه من الآيات والمعجزات الربانية، والعرب كانت تقول نحو من ذلك، فكانت تقول: القتل أنفى للقتل، يعني إذا قتلنا القاتل فنحن ننفي أن يحصل القتل في الناس. هذا معنى كونه قصاصا. أظن أن الوقت شارف أو انتهى، لعلنا نجعل مستهل اللقاء القادم هو الولوج في هذه الشروط وذكر التفاصيل فيها. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد، وجزى الله الإخوة المستمعين والمستمعات حيثما كانوا حريصين على هذه المجالس خير الجزاء، وأن يزيدهم من العلم ويزيدهم من الهدى ويزيدهم من التوفيق ويزيدهم من المتابعة، وأن ييسر لهم الأمور، وأن يعقبهم صلاح النية والقصد، وأن يجعلهم من أهل العلم الربانيين، وأن يعقبهم بذلك رفعة في الدنيا والدين، وأن يجزيهم خير الجزاء، إن ربنا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.